الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولا معنى لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العالم مع المعلوم. لا زال الكلام في مسألة اتحاد العاقل بالمعقول أو العالم بالمعلوم. ووصلنا إلى هذه النقاط الأساسية في تحرير محل النزاع. قلنا أولاً: المراد بالمعلوم ليس خصوص المعلوم الكلي، بل مطلق المعلوم، سواء كان معلوماً حسياً فهو يتحد مع العالم الحسي، أو كان المعلوم خيالياً فهو يتحد مع العالم الخيالي، يعني القوى الخيالية، أو كان المعلوم كلياً فهو يتحد مع العالم الكلي القوى العاقل. وثانياً، قلنا: ما هو المراد من العالم وما هو المراد من المعلوم؟ اتضح من بحثنا الماضي أن المراد من الاتحاد هو اتحاد وجود العالم مع وجود المعلوم بالذات. وأيضا ثالثا، قلنا بأن المراد بالاتحاد هو اتحاد المادة والصورة. هذه النقاط الأساسية الثلاث هي التي تبلور لنا فكرة نظرية اتحاد العاقل بالمعقول أو العالم مع المعلوم. لاحظ معي توضيحا وتتمة للبحث الماضي قبل الشروع في الاستدلال. هنا نظريتان أو مسلكان. المسلك الأول الذي أصر عليه الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو إنكار الاتحاد بين العالم والمعلوم، أي بين وجود العالم ووجود المعلوم بالذات في قبال صدر المتألفين، حيث ذهب إلى القول بأن هناك لونا من ألوان الاتحاد بين وجود العالم، بين وجود النفس العاقلة وبين وجود المعقول بالذات. إذا أنكرنا الاتحاد، هنا نسأل هذا السؤال: ما طبيعة العلاقة بين العالم أي النفس وبين المعلوم وجود المعلوم بالذات؟ ما طبيعة العلاقة؟ نقول: طبيعة العلاقة هي طبيعة العلاقة بين العالم والمعروف. فالنفس هي المعروض جوهرا تعرض عليها الصور العلمية، كلية كانت، جزئية كانت، حسية كانت، عقلية، خيالية كانت. فكما يعرض البياض على الجسم، الجسم جوهرا يعرض عليه البياض، كذلك تعرض الصور العلمية على النفس العاقلة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن النفس العاقلة تتطور أو لا تتطور؟ لا تتطور. الجسم إذا عرض عليه البياض اليوم وعرض عليه البياض بعد سنتين يتغير لي جسمه ولا يتغير؟ الحج هو جسم لا يتغير. يبقى الجسم جسمان غايته انه عرض عليه البيان. كذلك النفس الإنسانية. النفس الإنسانية في مرحلة الرجولة هي نفسها في مرحلة الصغر لا تتغير. إنما فقد تعرض عليها مجموعة من المعلومات، وإلا الموضوع والمعروض واحد وهو النفس. أما إذا أخذنا بالاتحاد، إذا أخذنا بالاتحاد بين العالم والمعلوم كان ذلك نظير الاتحاد بين النطفة والإنسان. لاحظ معي الفرق بين التعبيرين. تارة أقول صار الجسم أبيض، وأخرى أقول صارت النطفة إنسان. ما معنى صار الجسم أبيض؟ هل حصل تحول في الجسم أو لم يحصل؟ لم يحصل تحول في الجسم، الجسم باق على حاله، غاية الأمر عرض عليه لون البيض. الجسم بقي على حاله، ولكن إذا قلت صارت النطفة إنسان، بمعنى ماذا؟ بمعنى تحولت النطفة إلى مقام الجسم. النطفة تمثل جانب القوة والمادة، والصورة الإنسانية تمثل جانب الفعلية، اتحد جانب القوة مع جانب الفعلية فتكاملت هذه النفس. النفس العاقلة بمثابة النطفة، والمعلوم بمثابة الصورة. ولهذا قلنا بالأمس اتحاد العالم بالمعلوم هو من قبيل اتحاد المادة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن النفس تتطور، أن النفس تتكامل. فإذا اتحدت النفس بالمعلوم، بما أن المعلوم متغير والنفس تتحد معه، إذن النفس أيضا متغيرة متبدلة متحركة متطورة متكاملة. أما لو أنكرنا هذا اللون من الاتحاد، هنا نقول نفس المعصوم عليه السلام واحد. النفس التي في حالة الصغار هي نفسها النفس التي في حالة الكبر. بينما لو قلنا بالاتحاد، إذا هناك تكامل في نفوس الأنبياء، كما أن النطفة تتكامل من مرحلة إلى مرحلة وتتطور من مرحلة إلى مرحلة. إذن القول بالاتحاد بين النفس العاملة وبين وجود المعقول بالذات يشابه إلى حد ما العلاقة بين النطفة وبين الصورة الإنسانية. كيف هناك اتحاد المادة مع الصورة بحيث تتطور النطفة فتتكامل إلى مرحلة إنسانية؟ كذلك النفس عندما تتحد مع وجود المعلوم بالذات تتكامل هذه النفس، لا بمجرد أنها يعرض عليها صورة علمية والنفس تظل ثابتة لا تتغير. ولهذا من ثمرات القول بالحركة الجوهرية مسألة اتحاد العاقل بالمعقول، تكامل النفس في جوهرها في ذاتها. النفس تتكامل عندما تتحد مع المعلوم بالذات، كتكامل النطفة عندما تتحد مع الصورة الإنسانية. نقول تحولت النطفة إلى إنسان، أما لا نقول تحول الجسم إلى بيض. هل نقول تحول الجسم إلى بيض؟ الجسم يتحول إلى أبيض، أو نقول الأبيض عرض على الجسم، البياض عرض على الجسم، لا أن الجسم تحول إلى بيض. بخلاف عندما تعرض الصورة الإنسانية، عندما تحل الصورة الإنسانية على النطفة، لا نقول ماذا نقول؟
من الشيء إلى شيء آخر شيخنا. إذا كان هناك عجب، إذا كان هناك اتحاد بين المتحول والمتحول إليه، إذا تتحول النطفة إلى إنسان نتيجة اتحاد بين النطفة والإنسانية. كذلك عندما نقول هناك اتحاد بين العاقل والمعقول، يعني هناك تطور وتكامل في النفس الإنسانية. أما إذا قلنا أن المعقول مجرد أنه يعرض على الناس كعروض البياض على الجسم، إذن هذه النفس تظل ثابتة لا تتغير ولا تتطور، إنما الذي يتغير ويتورد هو كمية المعلومات التي ترد إلى النفس. هذا معنى وبلورة فكرة اتحاد العاقل بالمعقول. إذا اتضح ذلك نشرع في بيان الاستدلال على مسألة اتحاد العاقل بالمعقول، فنقول المعلوم على قسمين، معلوم حضوري ومعلوم حصولي. فتارة يراد اتحاد العالم مع وجود المعلوم الحضوري، وأخرى يقال اتحاد العالم مع وجود المعلوم الحصولي. وأيضا المعلوم الحصولي على مراتب وألوان، تارة علم الذات بالذات، وهذا لا ينكره أحد، حتى الشيخ الرئيس الذي ينكر مسألة اتحاد العاقل والمعقول لا ينكر الاتحاد في مقام علم النفس بالذات كما أشرنا إليه بالأمس. ولكن عندنا علم الذات بالغيب، هذا الذي ينكره الشيخ. نأتي أولا إلى الشق الأول، وهو القول بالاتحاد بين وجود العاقل العالم وبين وجود المعلوم الحضوري بالذات. أساسا المعلوم الحضوري لا يوجد فيه بالذات وبال على، قلنا دائما المعلوم الحضوري يكون المعلوم هو واقع الشيء لا ماهية الشيء. هنا نقول في المقام ما الدليل على الاتحاد، والتفت إلى الدليل فيه دقة ويحتاج إلى تركيز، ولهذا أركز على الشق الأول وهو الاتحاد بين العالم والمعلوم الحضوري، وأما الاتحاد بين العالم والمعلوم الحصولي فالبيان والكلام هو هو. ما الدليل على الاتحاد بين العالم والمعلوم الحضوري؟ قبل الشروع في الدليل أحتاج إلى طرح مقدمة مفادها. الوجود على قسمين، عندنا وجود مستقل في نفسه ووجود في غيره، عبرنا عنه بالوجود الرابط. إذا جئنا إلى الوجود المستقل على قسمين، إما موجود مستقل لنفسه وهو الجوهر، فالجوهر موجود في نفسه لنفسه، تقدمت هذه الأقسام في المرحلة الثالثة، فالجوهر موجود في نفسه بمعنى وجود مستقل لنفسه، يعني لا يحتاج إلى موضوع. وعندنا موجود في نفسه لغيره، يعني وجود مستقل لغيره وهو وجود الأعراض، فالأعراض وجودات مستقلة ليست وجودات رابطة، البياض والسواد العلم الخجل معاني مستقلة لكن موجودة لغيرها بمعنى تحتاج إلى ضوء. إذن من خلال هذا التقسيم، الوجود لنفسه وهو الجوهر، والوجود لغيره وهو العرض الأعراض، قسيمان ما هو مقسمهما؟ الوجود المستقل، الوجود في نفسه، نقول الوجود في نفسه إما أن يكون لنفسه وهو الجوهر أو لغيره وهو العرض. إذن الوجود في نفسه ينقسم إلى وجود لنفسه ولغيره. ولنفسه قسيم لغيره. لنفسه قسيم لغيره. يعني الجوهر قسيم للعرض. وإذا كانت النسبة بينهما نسبة القسيم إذن يمكن اجتماعهما أو لا يمكن؟ لا يمكن. القسيمان لا يلتقيان. لا يقال هذا اسم وهذا فعل. يقال لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم. دائما النسبة بين الأقسام نسبة التباين. إذن الوجود في نفسه يعني الوجود المستقل الذي يقابله الوجود الرابع على قسمين، إما لنفسه وهو الجوهر أو لغيره وهو العرض، وهما قسيمان متقابلان لا يلتقيان. يعني يستحيل أن يكون شيء واحد هو لنفسه هو لغيره من جهة يستحيل أن يكون شيء واحد هو اسم هو فعل. كذلك يستحيل أن يجتمع شيء واحد هو لنفسه هو لغيره. لماذا؟ لأنهما قسيمان والقسيمان متباينان. هذه المقدمة واضحة؟ هذه المقدمة ليست جديدة، تقدمت في المرحلة الثالثة. هذه المقدمة تبقى محفوظتها. هنا نشرع في الاستدلال. ما الدليل على الاتحاد بين العالم والمعلوم الحضوري؟ هنا نقول المعلوم الحضوري تارة يكون جوهرا وأخرى يكون عرضا. مثال على معلوم حضوري جوهري: علم النفس بالذات، الذات جوهر. مثال على معلوم حضوري عرضي: علم النفس بأفعالها وصفاتها، اللذة، الألم، الخوف، الحزن، هذه أمور عرضية وعلمت علما حضوريا. إذن المعلوم الحضوري تارة يكون جوهرا وأخرى يكون عرضا. نأتي إلى الفرض الأول. إذا كان المعلوم الحضوري جوهرا، هنا نقول يكون موجودا لنفسه بحكم أنه جوهر، والجوهر دائما موجود لنفسه، ويكون موجودا للعالم بحكم أنه معلوم والمعلوم حاضر عند العالم لأنه موجود لغيره. إذا التفت جيدا، نقول إذا كان المعلوم الحضوري هو جوهرا، لا معي على الله حتى لا تفرق لا تسمعني. نحن كلامنا في الاتحاد بين العالم والمعلوم الحضوري. نقول المعلوم الحضوري على شقين: تارة يكون المعلوم الحضوري جوهرا وأخرى يكون عرضا. إذا كان المعلوم الحضوري جوهر هنا شقان، هذا المعلوم الحضوري الجوهر نقول له نحوان من الوجود: أولا موجود لنفسه. موجود لنفسه لأن الجوهر ما هو من أي أقسام؟ الموجود لنفسه. وأيضا موجود لماذا؟ لغيره. كيف يكون الجوهر موجود لغيره؟ لأنه معلوم، والمعلوم موجود لمن؟ للعالم. إذن بحكم أنه معلوم، إذن موجود لغيره بحكم أنه معلوم، والمعلوم موجود عند العالم. إذن هذا المعلوم الحضوري بمقتضى أنه جوهر نقول هو موجود لنفسه وموجود لغيره. إذن لاحظ معي، معلوم حضوري موجود لنفسه بحكم أنه جوهر لأن الجوهر موجود لنفسه، وموجود لغيره بحكم أنه معلوم والمعلوم حاضر عند العالم. وحضور المعلوم عند العالم بمعنى وجود المعلوم عند العالم. إذا كان المعلوم الحضوري جوهرا له نحوان. النحو الأول موجود لنفسه بحكم أنه جوهر، وموجود لغيره بحكم أنه معلوم، والمعلوم موجود عند العالم. ويستحيل أن يكون شيء واحد موجود لغيره وموجود لنفسه كما ذكرنا في المقدمة، لأنهما متباينان قسيمان. إذا لا يتعقل، التفت جيدا، لا يتعقل أن يكون شيء موجودا لنفسه وموجودا لغيره إلا إذا كان هناك اتحاد. لولا الاتحاد ما صح أن يكون لنفسه ولغيره، لأنهما ماذا؟ قسيمان متباينان. إذن لولا القول بالاتحاد بين العالم والمعلوم لما صح أن يكون المعلوم موجود لنفسه ولغيره. لماذا لا يصح؟ لأن الموجود لنفسه يباين الموجود لغيره. إذن هنا كيف كان هو لغيره وهو لنفسه؟ نقول لأن هناك اتحادا بينهم. هذا إذا كان المعلوم الحضوري جوهرا. لاحظ ماذا قال. قال ولا معنى لحصول المعلوم للعالم إلا اتحاد العالم مع المعلوم سواء كان معلوما حضوريا أو حصوليا. كلامنا الآن في الشق الأول، المعلوم الحضوري. فإن المعلوم الحضوري يوجد فرعان، الفرع الأول إن كان جوهرًا قائمًا بنفسه كان وجوده لنفسه بحكم أنه أقرأ العبارة بتأني وأعلق على العبارات حتى تتضح. كان وجوده لنفسه بحكم أنه جوهر، لأن الجوهر قائم بنفسه لنفسه. وهو أي الجوهر مع ذلك، ما معنى مع ذلك؟ يعني مع أنه موجود لنفسه أيضا موجود للعالم، يعني موجود لغيره. فقد اتحد العالم مع نفسه، مع نفسه أي مع المعلوم. لماذا النتيجة انطلق العلم مباشرة إلى النتيجة؟ هناك مقدمة مسبقا ويستحيل أن يكون. المفروض هكذا تكون العبارة لتقترح. نقول كان وجوده لنفسه بحكم أنه جوهر، ومع ذلك موجود للعالم أي لغيره بحكم أنه معلوم. هنا المقدمة المستقبلة. ويستحيل أن يكون شيء واحد موجودا لنفسه ولغيره لأنه متباين. إذا كيف هنا تصور أنه موجود لنفسه ولغيره؟ نقول موجود لنفسه ولغيره نتيجة الاتحاد، يكشف ذلك عن الاتحاد. ولهذا قال فقد اتحد العالم مع نفسه. هذا كله الفرع الأول. قلنا المعلوم الحضوري على فرعين، تارة يكون المعلوم الحضوري جوهرا، وأخرى يكون المعلوم الحضوري ماذا؟ عرض. إذا كان المعلوم الحضوري عرض، هنا أيضا شقان. قلنا المعلوم الحضوري عرض قبيل ماذا؟ الأعراض التي تعرض على الناس، الأعراض الوجدانية، الألم والخوف والحزن. نقول إذا كان المعلوم الحضوري عرضا، أولا كان موجودا لمن؟ لا تعبر لنفسي لأن العرض ليس موجودا لنفسي، إنما هو موجود لموضوعه، لأن كل عرض يوجد في موضوعه. إذا كان المعلوم الحضوري عرضا فأولا هو موجود لموضوعه بحكم كونه عرض، والعرض لا يوجد إلا في موضوع جيدا. وثانيا موجود لمن؟ لغيره، أي أنها موجود لغيره، أي موجود للعالم بمقتضى أنه معلوم، والمعلوم هو موجود عند العالم. إذا المعلوم الحضوري إذا كان عرضا فنقول أولا كل عرض موجود لموضوعه، وأيضا موجود للعالم بحكم أنه معلوم، لأن المعلومة هو المحاضر عند العالم بنفس البيان السابق. جيد. إذا قلنا بأن المعلوم الحضوري الذي هو عرض موجود للعالم وموجود لموضوعه، هنا نسأل ما هو موضوعه؟ ما هو موضوعه؟ أنتم قلتم موجود المعلوم العرضي كالألم موجود للعالم بحكم أنه معلوم، وكل معلوم حاضر عند العالم، وأيضا موجود عند موضوعه بحكم أنه عرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع. لنا أن نسأل ما هو موضوع ذلك المعلوم. هنا احتمالا، الاحتمال الأول أن يكون الموضوع هو غير العالم، هذا المعلوم حاضر عند العالم وأيضا موجود لموضوعه وموضوعه غير العالم، هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن لازم ذلك أن يعرض العرض الواحد على موضوع العالم وشيء آخر، ويستحيل أن يعرض العرض على موضوع في وقت واحد. إذن فيثبت أن يكون المعلوم الحضوري موجودا لموضوعه بحكم أنه عرض، وموضوعه ما هو؟ نفس العالم، لا أنه شيء غير العالم. إذن ماذا يخلص؟ نقول اتحد العالم مع موضوع المعلوم بالذات. كيف اتحد؟ لأن شيخنا ما هو موضوع المعلوم بالذات؟ هو العالم، فاتحد العالم مع موضوع المعلوم بالذات. موجود للعالم وموجود لموضوعه، وموضوعه هو العالم نفسه. فهذا الألم موجود عند النفس العاقلة وهي العالم. فاتحد العالم مع موضوع المعلوم الحضوري العالم. هنا نقول العرض متحد مع موضوعه. بأي دليل؟ لأن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، شأن من شؤون الجوهر، لا أنه منفصل عن الجوهر. العرض متحد مع موضوعه، والمفروض أن موضوعه ما هو؟ هو العالم. موضوع العرض هو العالم. إذا العرض المعلوم متحد مع موضوعه الذي هو العالم، فاتحد المعلوم مع العالم. بعيد عن اللوح سريع. الشق الثاني، قلنا نحن إذا كان عرضا المعلوم الحضوري، إذا كان المعلوم الحضوري عرض، انتبه جيد، هذا العرض له شقان. الشق الأول ما هو؟ نقول موجود لمن؟ لموضوعه، بحكم أنه عرض، وكل عرض يوجد عند موضوعه. وأيضا موجود ماذا؟ للعالم، بحكم معلوميته، لأن كل معلوم هو حاضر عند العالم. جيد، نقول بما أن المعلوم بالذات الذي هو العرض، بما أن المعلوم بالذات موجود عند موضوعه، هنا نسأل ما هو موضوعه؟ قلنا موضوعه هو العالم. إذن بما أن المعلوم بالذات موجود عند موضوعه، وبما أن موضوعه ما هو؟ شوف جيدا، العالم يعني النفس العاقلة. وبما أن العرض الذي هو المعلوم، لأن المعلوم هو العرض، وبما أن العرض متحد مع ماذا؟ مع العرض متحد مع مع الجوهر، أو قل مع موضوعه. العرض متحد مع موضوعه باعتبار أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، وشأن من شؤون الجوهر، وطور من أطوار الجوهر لا ينفك عنه. لا، متحد مع موضوعه. ما هو موضوعه؟ قلنا العالم. إذا ترجم العبارة، العرض الذي هو المعلوم متحد مع العالم. لهذا ابن جرير قال: وإن كان اسم كان من هو المعلوم الحضوري أمرا وجوده لموضوعه، لأن العرض هو الموجود لموضوعه. انتبه جيدا، والمفروض أن وجوده، أي وجود المعلوم العرضي للعالم بحكم أنه معلوم، فقد اتحد العالم مع موضوعه. اتحد العالم مع موضوعه، أي موضوع العرض. ما هو موضوع العرض؟ هو نفسه العالم. والعرض أيضا من مرات الحركات بوجود موضوعه غير خارج منه. فكذلك مع ما اتحد مع موضوعه. يقول والعرض أيضا من مراتب وجود موضوعه الذي هو الجواب غير خارج منه. فكذلك أي العرض يتحد مع ما اتحد مع موضوعه. ما هو الشيء الذي اتحد مع موضوعه؟ العالم. إذا المعلوم اتحد مع ما اتحد مع موضوعه، أي اتحد مع العالم. فكذلك أي المعلوم، كذلك تفعيل المعلوم يتحد مع ما اتحد مع موضوعه. الذي اتحد مع موضوعه ما هو؟ العالم. فالعالم اتحد مع المعلوم. هذا كله إذا كان المعلوم معلوما حضوريا. أما إذا كان المعلوم معلوما حصوليا، هنا كيف نصور الاتحاد؟ هنا السيد العلامة يختصر العبارة ويقول سوف نثبت لك إن شاء الله أن حقيقة العلم الحصولي مرجعها إلى علم حضوري. فإذا ثبت الاتحاد بين المعلوم الحضوري والعالم والحصول حقيقته حضوري، إذا ثبت الاتحاد بين العالم والمعلوم الحصولي. وثانيا نفس البيان الذي تقدم يقول وكذا المعلوم الحصولي، لاحظ معي، موجود للعالم بيدري لكونه معلوما، أحسنت، والمعلوم موجود عند العالم. سواء كان المعلوم الحصولي جوهرا، نظير ماذا المعلوم الحصولي جوهرا؟ الشجر، البقر، الفرس، السماء، الطير، جواهر علمت بالعلم الحصولي، جوهره موجودا لنفسه. اذا لاحظ، اذا كان المعلوم الحصولي جوهر، اذا نقول هو موجود لنفسه بحكم انه جوهر، وموجود لغيره بحكم أنه معلوم، ولا يجتمع لنفسه ولغيره إلا إذا كان بينهما اتحاد. نفس البيان الذي تقدم. أو أمرا موجودا لغيره، يعني إذا كان المعلوم الحصولي عرض، معلوم الحصولي عرض نظير ماذا؟ نظير العلم البياض، البياض عرض. نقول المعلوم إذا كان هو وجود البياض، فهنا وجود البياض موجود للعالم بمقتضى أنه معلوم، والمعلوم موجود عند العالم، وموجود لموضوعه بحكم أنه عرض، وكل عرض موجود لموضوعه. وما هو موضوعه؟ نفس العالم. فاتحد المعلوم مع عالم، لأن العرض متحد مع موضوعه ومرتبة من مراتب وجود موضوعه. ولازم كونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه. هذا أولا على أنه سيجيء أن العلم الحصولي هو علم حضوري في الحقيقة. هذا هو عمدة الدليل الذي استدل به على القول باتحاد العلم والمعلوم. يتبين من ذلك أن العلم ما هو؟ العلم هو حصول المعلوم عند العالم. ولكن هل كل حصول يطلق عليه علم؟ يقول لا، بل يجب أن يكون المعلوم الذي يحضر عند العالم مجردا عن المادة. بأي دليل المعلوم الذي هو الصورة العلمية، بأي دليل أنها مجردة عن المادة؟ الدليل أنها لا تقبل خصائص المادة. أهم خصوصية من خصائص الموجود المادي القوة والقابلية والاستعداد. في أول المرحلة ماذا قلنا؟ قلنا المجرد والموجود بالفعل الفعلي، والمادة هي الموجود بالقوة. بداية المرحلة هكذا قال في المقدمة، لاحظ أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول هو المادة والثاني هو المجرد. هذه الصورة هي فعلية لا تحمل قبولا واستعدادا. فإذا كانت الصورة فعلية إذا ليست مادة هي مجرد، لأن الموجود بالفعل هو المجرد. وأيضا من خصوصيات المادة التغير، وهذه الصورة يستحيل أن يطرأ عليها التغير. لاحظ معي صورة الإنسان في ذهني ليست قابلة للتغير. فإن قلت يمكن أن تتغير، عندك صورة زيد قائم بعد ذلك زيد جالس، حضر إلى ذهني صورة زيد كوني قائما، بعد ذلك دققت وجدت أنه جالس، فحضرت صورة زيد كوني جالس، هنا تغير. يقولون لم يحدث تغير، إنما حدثت صورة جديدة مباينة لصورة، لا أن الصورة السابقة عرض عليه التغير أو الانقسام. إذا بما أن الصورة العلمية لا يطرأ عليها انقساما أو تغيرا، إنما صورة جديدة تحدث مباينة ومغايرة للصورة السابقة، يعني الإنسان يبحث صورتين، صورة عن زيد كونه قائم، ثم جاء صورة جديدة مباينة للصورة السابقة وهي صورة كون زيد جالسا. إذا بما أن الصورة العلمية لا يطرأ عليها الانقسام، لا يطرأ عليها التغير، وأهم خصوصيات المادة التغير والانقسام. لهذا هذا دليل على أن الذي يحضر إلى العالم أمر مجرد لا يحمل تغيرا ولا قبولا ولا استعدادا ولا انقساما. فإذا لم يكن كذلك إذن هو موجود مجرد تام الفعلية. إذا كان الحاضر المعلوم مجرد، إذن النفس العالمة تكون مجرد أو لا تكون مجردا؟ تقدم إثبات أن النفس مجردة. إذن ما هو العلم؟ هو حضور موجود مجرد عند موجود حضور المعلوم المجرد عند العالم المجرد. لهذا قال فحصول العلم للعالم من خواص العلم، لكن لا كل حصول كيف كان، بل حصول أمر بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء مطلقا. ما معنى لا قوة فيه لشيء؟ يعني لا يحمل استعدادا، لا يحمل قابلية، لا يستكمل بغيره. إن لو استكمل بغيره لكان مستعدا، لكان قابلا. والقبول والاستعداد من خصائص المادة، والمعلوم مجرد عن المادة. فإن نشاهد بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلوم له لا يقوى، يعني لا يحمل قبولا واستعدادا على شيء آخر، لا يقوى يعني تام الفعلية، حيثيته فعلية لا قوة واستعداد، ولا يقبل التغير عما هو عليه. فإن قلت قد تتغير الصورة، نقول هذا حدوث صورة جديدة. وبعبارة سوف تأتينا إن شاء الله، هذا ليس من باب تغير العلم، هذا من باب العلم تغير. فرق بين تغير العلم وبين العلم، العلم لا يتغير لا يقع نعم العلم بالتغير شيء وتغير العلم شيء آخر. أن المعلوم من حيث هو معلوم لا يقوى على شيء آخر ولا يقبل التغير عما هو عليه، فهو أي المعلوم حصول أمر مجرد. جميع الصور العلمية شيخنا مجردة، سواء كانت حسية أو كانت خيالية أو كانت كلية، كلها مجردة. بأي دليل؟ لأنها لا تقبل خصائص المادة، ولأنها لا، ولأنها فعلية، والفعلية يعني التجرد. فهو حصول أمر مجرد عن المادة خال من غواشي القوة، وتسمى ذلك حضورا. لهذا العلم يعرف حضور المعلوم المجرد عند العالم المجرد، ولا يعبر أن العلم انطباع صورة الشيء كما يفعل المناطق. المناطق ماذا يعرفون العلم؟ انطباع صورة الشيء في الذهن. يقول الكلمة الانطباع تناسب الأمر المادي، والمفهوم أن المعلومة هو أمر مجرد عن المادة، لهذا يعبرون حضور لا يعبرون انطباع، والتعبير بالانطباع ورد في منطق الشيء. فحضور المعلوم يستدعي كونه أمرا تاما في فعليته. لماذا؟ لأنه عار عن خواش المادة من غير تعلق بالمادة، والقوة يوجب نقصه وعدم تمامه من حيث كمالاته التي بالقوة. ومقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل له العلم أمرا فعليا تاما فعليا. يعني إذا كان المعلوم مجردا فالعالم لا إشكال أنه مجرد، إذ يستحيل أن يحضر المجرد عند أمر مادي غير ناقص من جهة التعلق بالقوة، وهو كون العالم مجردا عن المادة خاليا عن القوة. فقد بان أن العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد، فالمعلوم مجرد، والعالم وهو النفس العاقلة أيضا مجردة، سواء كان الحاصل عين ما حصل له. ما معنى عين ما حصل له؟ قال كما في علم الشيء بنفسه. فالمعلوم هو الذات والعالم هو الذات، أو غيره بوجهين كما في علم الذات بغيرها، علم الذات بغيرها، سواء كان ذلك الغير هو علم حضوري أو علم مصدري، كما في علم الشيء بالماهيات الخارجة عنه. وتبين أيضا أولا أن المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب أن يكون أمرا مجردا عن المادة، وسيجيء معنى تعلق العلم بالأمور المادية في الفصل القادم. أنه خصوصا لاحظ معي في العلم الحسي، العلم الحسي يفتقر إلى المادة ولا يفتقر إلى المادة. كيف أعلم بشجرة الخارجية؟ أنظروا إليها. إذن كيف يقال أن المعلوم الحسي مجرد عن المادة مع أنه يحتاج إلى الحواس الخمس؟ يقول سوف يأتي إن شاء الله معالجة هذا الأمر. وثانيا أن العالم الذي يقوم به العلم يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا. فالنقطة الخامسة في مبحثنا أثبتنا من خلالها أن العلم هو حضور مجرد عند مجرد. شيخنا إذا كان المعلوم مجردا عن المادة، وكانت النفس العاقلة مجردة عن المادة، إذا كان العلم من مقولة التجرد وهو حضور مجرد عند مجرد. بهذا تم الكلام في الفصل الأول. تتمة الكلام إن شاء الله، أو قل يأتي الكلام في الفصل الثاني، انتساب العلم الحصول إلى كلي وإلى جزئي، ويأتي إن شاء الله تعميق مسألة كيف يكون المعلوم هو أمر مجرد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.